أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1019: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان، فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين. من جامع زوجته في نهار الصوم وكان صائمين، هو صائم وهي صائم، ما إذا كان هو مفطر هذا يجي الكلام به. هذه المسألة تتعرض إلى حكم ما إذا كان صائمين، كل منهما صائم. فإذا جامع زوجته في نهار الصوم وكان صائمين، فإن كانت مطاوعة له فلا إشكال في وجوب الكفارة على كل منهما، هي عليها كفارة إفطار متعمد وهو كذلك عليه كفارة الإفطار العمدي، كما أنه يعزران معا. حاكم الشرعي هو يفرض عليهم عقوبة، هاي العقوبة تسمى التعزير. عندنا عقوبة شرعية يسموها الحد، وأكو عقوبة شرعية اسمها التعزير. عقوبة الشرعية اللي يسموها الحد هذه لها مقدر في الشريعة، جاء بها تقدير، فالزاني يجلد كذا جلده، محددة العقوبة. الذي يشرب الخمر يجلد كذا جلده، الزاني المحصن يرجم، مو الذي يرمي المحصنات يجلد كذا جلده، الذي يقتل النفس يقتل. هذا عقوبات محددة في الشريعة المقدسة، هذه يسموها حد، إلى مقدر شرعا. أما إذا كانت العقوبة لا تقدير لها شرعي، الشرع ما قدرها، تركها، ترك أمرها إلى الإمام، إلى الحاكم الشرعي اللي يتولى أمور المسلمين، هو يقدر العقوبة، فهذه يسموها تعزير، هو يحدد عقوبة معينة بما يرى من مصلحة، فهذا يعزر. فلا إشكال في أنها إذا كانت مطاوعة فكل منهما يعزر، هي تعزر وهو يعزر أيضا، حيث لا فرق بينها وبينه من هذه الناحية. وأما إذا كانت الزوجة مكرهة فهنا ثلاث فروض. الفرض الأول أن نفرض أنه يستمر الإكراه من أول الجمعة إلى آخره، هي مكرهة. شنو الإكراه؟ قبل أن نبين الفروض هسه نبين شنو الإكراه. الإكراه سبق أن بينا معنى الإكراه أكثر من مرة على ما ببالي. قلنا الإكراه هو أن يقصد المكلف الإتيان بالفعل باختياره وإرادته، ولكن لا عن طيب نفس منه بسبب تهديده توعيده بالضرر على نفسه أو أمواله أو عرضه أو ما يتعلق به. يهددوا بعامل خارجي من الخارج، واحد يهدده يقول له أنا مثلا إذا ما تأكل إذا ما تشرب مثلا أقتلك أسجنك أذي أولادك أتلف أموالك، فهذا يصير مكره حينئذ على الإفطار. الزوجة يهددها زوجها لو أنت إذا ما توافقين مثلا يطلقها مثلا، والطلاق بيضرر عليها، أو مثلا يضربها يعاقبها، أو مثلا يحبسها، أو مثلا يأخذ أموالها مثلا وغير ذلك. يتوعدها إذا لم توافق فحينئذ ماذا؟ أنه يتوعدها بالضرر على نفسها أو أموالها أو ما يتعلق بها. فهذا شو تكون؟ تكون مكرهة، توافق على الجماع لكن لا عن طيب نفس، فتأتي بالعمل قاصدة متعمدة وباختيارها وإرادتها لكن لا عن طيب نفس، يعني ما راضية داخلها، هي شنو؟ هي نفسها مو طيبة من هذا العمل. هذا معنى الإكراه. هذا نصوره في ثلاث فروض، ثلاث حالات نصور له. الحالة الأولى أن نفترض أنه يستمر الإكراه من أول الجمعة إلى آخره، هي ما موافقة لا في البداية ولا في الأثناء في الوسط ولا في الأخير، ما موافقة، يعني ما موافقة، هذا المقصود، أنه مكره يعني بغير طيب نفس من عندها. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أو الحالة الثانية أن نفترض أنها تكون مكرهة في الابتداء مطاوعة في الأثناء. بالبداية صح هي مكرهة، بعدين لا، ما صارت مكرهة، وافقت وبطيب نفس من عندها، فهي مكرهة في بداية العمل لكنها مطاوعة في الأثناء. الفرض الثالث أو الحالة الثالثة عكس الثانية، أنه هي مطاوعة في الأثناء، بالبداية وافقت ولكن في الأثناء، مطاوعة في البداية في الأثناء شو تكون؟ تكون مكرهة، بعدين صارت مكرهة، قالت أنا هسه الصيام هذه أنا شلون أسوي هالشكل، فما رضت، لكن هو أكرهها وعدها أنه يعاقبها يطلقها كذا، فصارت مكرهة في الأثناء. فلن ثلاث حالات. في الفرض الأول أو الحالة الأولى، ما إذا كانت مكرهة في الابتداء إلى نهاية العمل، هي مكرهة، هذه لا إشكال في أنه يجب عليها القضاء لما تقدم من أن المكره يجب عليه القضاء. ليش؟ قلنا تشمله إطلاقات الأدلة، فإن الفعل يصدر منه بتعمد وإرادة واختيار، غايته أنه بغير طيب نفس منه، لكن هو بالتالي صدر باختياره وإرادته، حيث كان يمكن أن يرفض ويمتنع، غايته يتعاقب يعني أو يقتل، فالقضاء يجب عليه، إثم ما عليه باعتبار مكره، حديث الرفع يرفع الإثم، وبعد كفارة أيضا ما عليه المكره، ما عليها كفارة، لحديث رفع الإكراه رفع عن أمتي ما استكرهوا علي، فهذا يرفع وجوب الكفارة عليها، فهي عليها القضاء فقط، لا إثم ولا كفارة عليها. نعم يجب على زوجها أن يدفع الكفارة، يدفع كفارة ثانية عنها، هي ما عليها كفارة، لكن هو لأنه أكرهها وهي صائمة، وهو صائمها فارضين، هنا جاي نتكلم فرض المسألة هو صائم، فهنا يجب عليه أن يتحمل كفارة ثانية عنها، هو عليه كفارة وما مكره، أفطر متعمد، ويتحمل عنها كفارة ثانية، وذلك للنص الخاص، حيث جاء في بعض الروايات في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، لأنهم صيام، فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان، لأن علي، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة. إذن هاي الحالة الأولى رواية صريحة في أنه يتحمل كفارتين. الحالة الثانية والثالثة، ما إذا كانت مكرهة في الأثناء مطاوعة في البداية مطاوعة في الأثناء أو مطاوعة في البداية مكرهة في الأثناء. ذن الفرضين لا إشكال في أنه يجب عليها القضاء وتكون مأثومة وتجب عليها الكفارة أيضا، كما لو كانت مطاوعة ابتداء وانتهاء. شلون قلنا إذا كانت مطاوعة في بداية المسألة هي تتحمل، وأيضا تتحمل تعزيرها. واضح؟ وباعتبار أنه حديث الإكراه ما راح يشملها، لأن حديث الإكراه يشمل المكره ابتداء وفي الأثناء وانتهاء. هذا اللي يكون مكره على طول الخط، هذا الحديث يجي يرفع عنا التكليف، رفع عن أمتي ما استكره عليه. أما اللي يكون مطاوع في البين، في البدء أو الوسط أو المنتهى، هذا ما يصدق عليه مكره. مكره اللي هو مكره ابتداء وانتهاء، حدوثا وبقاء، هذا المكره. أما إذا أكو مطاوعة في البين، هذا ما يصدق عليه مكره هذا. وبالتالي شمل الروايات، روايات المطلقات اللي دلت على أنه من ارتكب أحد المفطرات كالجماع هذا يتحمل كفارة وإثم وقضاء. بل نفس الرواية اللي قرأناها قبل قليل، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة. طاوعته، سمعك فرق الطاوعة من البدء إلى الأخير، أو الطاوعة في البدء وتستكره في الأخير، أو بالعكس. لأن كلها يصدق عليها أنه يصدق عليها طاوعته، والإمام أوجب عليها كفارة بعد ما لم يوجب هو يتحمل عنها. قال إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان. أولا المسألة وين جاي تتحدث؟ مينهم صيام، مينهم صيام في شهر رمضان. واضح؟ وأكرهها وقت مكرهة على طول الخط، ماكو مطاوعة في البين، لا في البدء لا في الوسط لا في الأخير. هنا اجت الروايات قالت يتحمل كفارتين عنها. قال إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة لإطلاق الأدلة. ماكو فرق مطلقة، هي الزوجة المنقطعة أيضا زوجة. زين، نقطة أخرى في هذه المسألة، الزوج إذا أكره زوجته قلنا يتحمل عنها كفارة ويعزر. إذا الزوجة أكرهت زوجها، أكرهته، شلون تكره هاي؟ يتصور يعني يا أخوي، يتصور الإكراه، إكراه يتصور من الزوجة. مثلا هي هددته أنه إذا ما يجامعها عندها سلطة، مثلا هي نفترضها بالبرلمان، وممكن تحبسه، ممكن لا ممكن، ممكن. أو مثلا هي مديرة عمل ويا بالدارة وتصدر لعقوبات مثلا، أو تهدد في أنه ممكن تهمل أولاده تربيتهم،
أقوى منه
يجوز أقوى منه هم مثلا ضربة أو أقوى هالشكل. فالمهم إذا صورنا الإكراه، يتصور الإكراه في حق الزوج، فإذا أكرهته هنا هم تتحمل عنا الكفارة كما إذا أكرهها؟ نقول لا، ما تتحمل عنه، ما تتحمل عنه. ليش؟ لأنه تحمل كفارات، الكفارة عن شخص آخر، هذا على خلاف مقتضى القاعدة. فنقتصر به على مورد النص، إذا أجى به نص نلتزم به، لكن نقتصر على مورده. النص وين ورد؟ فيما إذا الزوج أكره زوجته فنقتصر على مورده. ما زاد عن ذلك إذا الزوجة أكره الزوجة، هذا ما بي نص، ما نقدر نتعدى، لأن الشخص يتحمل كفارا آخر على خلاف مقتضى القاعدة، فعليه ما راح تتحمل عنا الكفارة. خب هو عليه كفارة؟ نقول لا، هو ما عليه، عليه بس قضاء، كفارة ما عليه بمقتضى حديث رفع عن أمتي ما استكره عليه، مقتضى حديث نفي الإكراه أنا ما عليه كفارة، هو حديث ينفي الكفارة عنه، عليه بس قضاء. ليش عليه قضاء؟ لما تقدم من أن المكره حيث أن الفعل يصدر عنه منه بحالة اختيار وقصد، فتشمل إطلاقات الأدلة، هو متعمد بالتالي، غايته أنه إثم ما عليه لحديث رفع الإكراه ونفي الإكراه، فإثم ما عليه، كفارة هم ما عليه، لكن القضاء ثابت عنه عليه. ليش الحديث نفي الإكراه؟ يقول له أنت إثم ما عليك وكفارة ما يترتب عليك، بس ما يقول له عملك صحيح، ما يثبت له صحة العمل، الحديث نفي هو مو حديث إثبات، فما يثبت أنه حتى الصيام، هذا الصيام اللي وقع به جماع هو صحيح، هذا ما يثبت. فمقتضى إطلاق ما دل على أن من جامع يبطل يفسد صومه يشمل حتى حالة الإكراه، فعليه فقط القضاء. قال: ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكره زوجها على ذلك، يعني ما تتحمل كفارة، عليها بس كفارة هي عن نفسها تتحمل وتكون مأثومة ويعزرها الحاكم الشرعي، أما الزوج عليه فقط قضاء، كفارة ما عليه، إثم ما عليه، لأنه مكره حسب الفرض. مسألة 1020، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط وبين ما يوجب الكفارة أيضا مضافا إلى القضاء، كما إذا شك أنه أفطر بالجماع أو أفطر بالأكل والشرب فتجب عليه الكفارة، أو أفطر بتعمد الكذب أو إدخال الغبار الغليظ أو تعمد القيء فيجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، ويدري أتى بأحد الموجبات لفساد الصوم، بس تقدم قوم كلهن نبيهن كفارة، مو قلنا الخمسة الأول بها كفارة، أما ما سواها ما بي كفارة، فهو يدري أتى بما يوجب فساد الصوم، بس هل ذلك الموجب فيه كفارة أو لا؟ يعني شك، هو أفطر لكن أفطر بالجمعة فعليه كفارة، أفطر بالأكل والشرب فعليه كفارة مضافة للقضاء، لولا هو أفطر بتعمد الكذب على الله ورسوله فعليه بس قضاء ما عليه كفارة، فيشك بعد اليقين بأنه أتى بما يفسد الصوم، يشك في أن ذلك يوجب الكفارة أيضا أو لا، فحقيقة شك راح يرجع في أي شيء، في أنه تجب عليه الكفارة لو ما تجب عليه الكفارة، قضاء جزما ثابت عليه، على كلا التقديرين القضاء ثابت عليه، لكنه راح يصير عنده شك في أنه هل تجب عليه الكفارة كما إذا كان الموجب الذي أفطر به هو الجماع أو الأكل أو الشرب، أو لا تجب عليه الكفارة كما إذا كان الموجب الذي أفطر به هو تعمد الكذب، تعمد القيد مثلا، فسوف يشك في أصل وجوب الكفارة عليه وعدم وجوبها، فحينئذ نرجع إلى أصل البراءة، هذا شك في أصل التكليف فينفى بأصالة البراءة، وبالتالي شو نقول؟ نقول عليك قضاء ولا كفارة عليك. هذه النقطة الأولى. قال: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه مع القضاء، لم تجب عليه، ما عليه كفارة، عليه قضاء فقط. النقطة الثانية، أن نفترض أنه علم أن يعلم أنه أفطر أياما، جزما فطر أيام، يدري هو سافر بشهر رمضان، ولكن لا يدري عدد تلك الأيام. إيش قد هو سافر؟ 5 أيام أو 7 أيام؟ فهنا يجوز له أن يقتصر في القضاء على العدد الأقل المحتمل. إذا هو يحتمل 5 أو 7، قل واجب عليك أن تقضي 5، 7 مو لازم، لأن 5 هي القدر متيقن، هو بالواقع لو سافر 5 لو 7، فالمتيقن بين 5 و7 هو 5، ويشك بيمن باليومين الإضافيات على 5، يشك أنه يجب القضاء عليه في يومين أو لا يجب. فإذا هو مسافر 7 أيام فيجب أن يقضي ضمن اليومين، وإذا مسافر 5 فما عليه قضاء، فراح يشك في أصل وجوب القضاء في يومين بعد اليقين بوجوب القضاء في 5، لأن المتيقن بين 5 و7، وهذا شك في أصل التكليف. راح يشك ذن اليومين يجب قضاءهن لو ما يجب، فشك في أصل وجوب القضاء عليه في يومين، فتجري البراءة عن الزائد اللي هو اليومين. يقول ذن اليومين هذا شك في أصل التكليف، أصل وجوب القضاء عليه، فيتمكن أن ينفي الوجوب بأصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لم يعلموا، فعليه لا يجب عليه أكثر من القدر المتيقن. قال: وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المتيقن أو القدر المعلوم. النقطة الثالثة، إذا شك أن اليوم الذي أفطره هل هو من شهر رمضان أو كان من قضائه، ويدري أفطر يوم مثلا جزما مطلوب يوم، لكن هذا اليوم هو اللي فطر به كان من أيام شهر رمضان، لو كان يوم قضاء، هو مطلوب قضاء من سنة سابقة وصام هذا اليوم وأفطر به، أفطار في يوم قضائي مو من أيام شهر رمضان، واضح فرض المسألة؟ فيشك بعد اليقين أنه أفطر يوم. فهنا إن كان أفطر قبل الزوال فحينئذ لا كفارة عليه، لأن مرجع شك حينئذ إلى الشك في أصل تعلقي ووجوب الكفارة عليه. ليش؟ لأنه إذا كان ذلك اليوم الذي أفطر فيه هو قضاء، يوم قضاء، وفارضين أفطار قبل الزوال، فمعناه ما عليه كفارة، صحيح؟ لأنه في الصوم القضائي يجوز الإفطار قبل الزوال كما تقدم، بينما إذا كان ذلك اليوم هو من أيام شهر رمضان فعليه الكفارة حتى لو أفطر قبل الزوال، عليه كفارة جزما. وحيث وما يدري ذاك اليوم من شهر رمضان لو يوم قضائي، فراح يشك في أصل وجوب الكفارة عليه، فيتمسك لنفيها بأصالة البراءة، يقول أنا أشك، بالتالي يجب علي القضاء، يجب علي الكفارة على فرض أن ذاك اليوم من أيام شهر رمضان الذي أفطرت فيه، أو لا تجب الكفارة على فرض أن اليوم الذي أفطرت فيه هو يوم قضائي وأنا أفطرت قبل الزوال فارضي، فعليه راح أشك في أصل وجوب الكفارة عليه، فأتمسك بالبراءة لنفيها. هذا إذا كان الإفطار قبل الزواج. فإيش نقول له؟ نقول له كفارة ما عليك. واضح؟
نعم.
وأما إذا كان الإفطار بعد الزوال فالكفارة ثابتة جزما. ليش؟ لأنه هو إن كان من أيام شهر رمضان هو تجب الكفارة، وإذا يوم قضائي هم تجب لأنه بعد الزوال. فثبوت الكفارة أمر معلوم، أصل ثبوت الكفارة بعد ما نقدر ننفيه بأصل البراءة، هذا ما له معنى، ما شاكين احنا جازمين اكو كفارة. غير انه مقدار الكفارة مردد عندنا، فاذا كان ذلك اليوم هو من ايام شهر رمضان فالكفارة شنية؟ احدى الخصال الثلاث. واذا كان ذلك اليوم هو يوم قضائي فالكفارة شو راح تصير؟ أطعام 10 مساكين ومع العجز صيام 3 أيام. فراح شنو يصير عندنا؟ ترديد في مقدار الكفارة. وشنو الواجب حين هذا؟ الواجب أن نطعم 60 مسكين لو نطعم 10 مساكين. 60 مسكين إحدى الخصال الثلاث. لو نطعم 10 مساكين إذا كان اليوم هو يوم قضائي، إذا كان يوم شهر رمضان كن نجيب واحدة من الخصال، خلنا نختار يا هي
الإطعام
نختار نطعم 60 لازم. لأن إذا كان ذلك اليوم هو يوم قضائي فالواجب شنو بالكفارة؟ إطعام 10 مساكين، 10 مو 60. فهنا شنو اللازم علينا؟ نقول هنا لا إشكال في أن الذمة تبرأ وتفرغ الذمة فيما إذا أطعمنا 60 مسكينا، لأن 60 مسكين إذا أطعمناهم هذا إما هو عدل الواجب التخييري بما إذا كان ذلك اليوم هو يوم من شهر رمضان، أو هو مشتمل على الواجب إذا كان ذلك اليوم قضائي. إذا اليوم قضائي إيش قد واجب علينا نطعم؟
10.
إحنا أطعمنا 60، فالستين مشتمل على 10، مشتمل على الواجب، وهاي زيادة تضر لو ما تضر 50، وما يضر. شو المشكلة؟ إذا أنت مطلوب منك أن تطعم 10 مساكين، أنت راح أطعمت 100، امتثلت لما امتثلت؟ امتثلت، لأن 100 مشتملة على الواجب. فإذا جزما إذا أطعمنا 60 مسكين الذمة تبرأ، لأن 60 مسكين إما هي عدل الواجب التخييري، واجب التخييري اللي هو شنو؟ الخصال الثلاث بالنسبة إلى شهر رمضان، فإحنا اختاريناها 60 وهي تكفي إذا كان ذلك اليوم هو من أيام شهر رمضان، أو هي مشتملة على الواجب إذا كان ذلك اليوم هو قضائي، لأن 60 تشتمل على 10 والزيادة، والزيادة لا تضر. إنما الكلام أنه هل يجوز الاكتفاء بإطعام 10 مساكين أو لا يجوز الاكتفاء بذلك؟ إذا أطعمنا 60 قلنا هذا تبرأ الذمة جزمة، وهذا واضحة. إنما الكلام مو هنا، أنا كلام كل الكلام إذا أريد نكتفي بإطعام 10 مساكين، يكفي إطعام 10 لو ما يكفي. السيد اليزدي قدس سره قال بل يكفي أن نطعم 10 مساكين. ليش سيدنا؟ قال لأنه إحنا بالتالي نشك أنه واجب علينا نطعم 60 لو نطعم 10. القدر المتيقن بين 60 و10 هو 10، وما زاد مشكوك، تالي حقيقة احنا راح نشك ذول 50 اللي فوق 10 متيقن يجب إطعامها، يعني هي المتيقن بين كلا الفرضين. 50 اللي هو فوق 10 ذول نشك واجب نطعمهم لو مو واجب، فهذا شك في وجوب زائد، فهو مجرى للبراء، نمسك بالبراء وننفي. شلون إذا واحد يدري فطر أيام بس ما يدري عددها، ايش قلنا؟ إنه لما يحتمل 5 لو 7 الواجب عليه ايش قد؟
5،
لأن هي متيقن، والثنين يجري بها البراءة، زائد اللي هو زائد يجري به البراءة وما عليه شيء. هذا تقدم. ناس يزيد يقول نفس الوضع. احنا بالتالي واجب عليه لو إطعام 60 إذا كان ذلك اليوم هو من شهر رمضان الذي أفطر فيه. لو الواجب 10 إذا كان من أيام القضاء. والقدر المتيقن هو 10، قدر متيقن بين 10 و60 هو 10، فالقدر المتيقن 10 والزائد على 10 مشكوك نجري فيه البراءة، فلا يجب أكثر من إطعام 10 مساكين. هكذا ذهب السيد اليزدي. السيد الخوئي وسماحة السيد قالوا لا، هذا الحكي مو صحيح، هذا ما يكفي، إطعام 10 مساكين لا يحقق فراغ الذمة. واضح؟ هسه أنا هذا المطلب يعني أريد أبينه، لكن لأنه يعني هواي سألوا الأخوة علي أكثر من مرة، هم راسلوني إنه شنو النقطة، ليش السيد ما اكتفى، يعني شنو الفارق بين النقطة الثانية إذا أفطر أيام وشك في عددها هناك اكتفى بالأقل، وهنا لم يكتفي بالأقل. النقطة الفارقة شنو؟ ليش ما اكتفى بإطعام 10 مساكين؟ النقطة الفارقة هذه بيّنها السيد الخوئي قدس سره في تقريراته. حاصل ما ذكره هو التالي، يقول المقام هنا ليس من الدوران بين الأقل والأكثر كما في النقطة الثانية. النقطة الثانية كان المقام من الدوران بين الأقل والأكثر، بين 5 و7، وفي كل مورد يكون دوران بين الأقل والأكثر، الأقل هو المتيقن والأكثر مشكوك تجري البراءة. لهذا هناك قلنا بجريان البراءة عن صوم اليومين واكتفينا بال5. المقام هنا يقول ليس من الدوران بين الأقل والأكثر، وإنما من الدوران بين التعيين والتخيير. شلون سيدنا؟ أنا بينه بعد وهذا المقدار ذكر أنه من الدوران بين التعيين والتخيير. شنو الدوران بين التعيين والتخيير؟ يقول هو في الواقع هذا اليوم إذا كان من أيام شهر رمضان فاللازم عليه أن يأتي بأحد الخصال الثلاث، عتق أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين، مو؟ وهذا شو يكون؟ تخيير، مخير بين الخصال الثلاث. وإذا كان من أيام القضاء فالمتعين عليه إطعام 10 مساكين، هذا تعيين، فراح يدور الأمر بين التعيين أنه يطعم 10 أو التخيير اللي هو واحد من الخصال الثلاث. واضح؟ فراح يدور الأمر بين التعيين وبين التخيير. زين، في الواجب التخييري، نجي إلى الواجب التخيير اللي هو الخصال الثلاث، تخيير بين الخصال الثلاث، شنو الواجب متعلق الوجوب؟ يعني الله عز وجل لما أمرنا قال اللي يفطر يوم من شهر رمضان يكون يدفع كفارة، مخير يجب عليه أن يكفر بأحد الخصال الثلاث. يجي هنا السؤال، هذا الوجوب يجب بمن تعلق؟ الوجوب بمن تعلق؟ تعلق بكل واحدة من هاي الخصال الثلاث، لو تعلق بالجامع بين هذه الخصال الثلاث فقهاء قالوا واضح الوجوب يتعلق بالجامع بين الخصال الثلاث، فالواجب ليس هو كل واحد من هذه الخصال، الواجب الجامع الذي يجمع هذه الخصال. واضح؟ جامع الانتزاع اللي يجمع هذا الخصال الثلاث هو اللي يتعلق بالوجوب، وهذا الجامع هو ينطبق على كل واحد من هذه الأفراد، لكن هاي الأفراد مو هي متعلق الوجوب، الجامع هو متعلق الوجوب، بل هاي الأفراد هي مصداق للجامع، وهي يتحقق الامتثال بالإتيان بأي واحد منها. واضح؟ وإذا جبت واحدة منها الأمر يسقط. لكن نرجع نأكد أنه كل واحد منها مو هو متعلق بالوجوب، لا لا، الوجوب بما يتعلق بالجامع. واضح؟ إذا هذا اتضح نجي نقول احنا بالتالي عندنا علم اجمالي ان الواجب علينا لو دفع كفارة القضاء، لو دفع كفارة افطار يوم من شهر رمضان، مو؟ خب نجي ذن كفتين، العلم الاجمالي بي كفتين، طرفين بي، طرف الاول هو اطعام 10 مساكين اذا كان ذلك اليوم قضائي، طرف الثاني شنو هو؟ واحد من الخصال الثلاث لو جامع، بمقتضى ما بيناه شو يكون الطرف الثاني؟ هو الجامع بين الخصال الثلاث، مو واحد من الخصال الثلاث، الجامع بين الخصال الثلاث. واضح؟ والجامع اللي هو طرف، والطرف الثاني يطعم 10 مساكين، ذولي ماكو قدر متيقن بيناتهم حتى انت تجي تطلع القدر المتيقن والزائد تجري به البراءة، هذول اثنين متباينين، هذا يباين هذا. نعم لو كان أحد الأطراف هو الفرد من تلك الخصال اللي هو طعام 60 مسكين والفرد الثاني 10، ذولا أكو قدر متيقن بيناتهم، 60 و10 أكو قدر متيقن، بس احنا قلنا 60 مو الوجوب تعلق به، لا، 60 هذا يحقق الامتثال مصداق للجامع، الوجوب تعلق به بالجامع، والجامع طرف والعشرة الطرف الثاني، ذولا ماكو قدر متيقن بيناتهم. زين، وعليه فش راح يصير عندنا؟ علم إجمالي بوجوب إما الجامع بين الخصال الثلاث فيما إذا كان ذلك اليوم هو من أيام شهر رمضان، أو إطعام 10 مساكين إذا كان ذلك اليوم قضائي. واضح؟ فما نقدر بعد أن نجري البراءة لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني كأي علم إجمالي. علم إجمالي ما تقدر تطبق البراءة في أطرافه إذا كانت الشبهة محصورة، كما تقدم أمثلة متعددة لهذا. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن تحتاط بين الطرفين، تحتاط، هذا أمثلة كثيرة تقدمت له. مثلا أنا إذا عندي إناءين، واحد أعلم بنجس والثاني طاهر، طب أقدر أشرب أي واحد منهم؟ الواجب شنو؟ أتركهم اثنين، علم إجمالي منجز قل اثنين تتركهم، هاي في الشبهات التحريمية. في الشبهات الوجوبية واجب علي الصلاة وعندي ثوبين، واحد طاهر واحد نجس، بس ما أعرف يا الطاهر يا النجس، شو أسوي؟ علم إجمالي شو يقول لك؟ يقول لك صلي بهم اثنين، صلي بهذا وترجع صلي بالثاني، تجمع بعد. مقتضى العلم الإجمالي هو أن تحتاط بالجمع. وهنا أهم العلم الإجمالي شو يقول لك؟ يقول لك عندك طرفين، كون تجمع بيناتهم، تجمع بين الجامع بين الخصال الثلاث، هذا الطرف الأول جامع مو الخصال، جامع بين الخصال الثلاث، والطرف الثاني هو العشر. طيب ذولا تجمع بيناتهم، تحتاط، شلون أحتاط؟ أكو طريقتين للاحتياط، الطريقة الأولى هو أن أطعم 10 مساكين، أجيب 10 اللي هي أحد الأطراف، وأجل الطرف الثاني. الطرف الثاني بي 3 خصال، أختار واحدة من الخصال اللي هي العتق مثلا، فأطعم 10 وأعتق نسمة، أو أطعم 10
وأصوم شهر
وأصوم شهرين، صار جمع. هذه طريقة. الطريقة الثانية، لا، أجي أختار 10 وأختار الصيام الشهرين متتابعين، وحيث أن بين 10 والشهرين أكو قدر متيقن، أكو متيقن 10 متيقنة، فأنا لما أجيب الصيام الشهرين امتثلت كلا الواجبين لما امتثلت؟ أقول امتثلت، لأنه لا يخلو الواقع. إما أن يكون ذلك اليوم هو من أيام شهر رمضان فالواجب عليه صيام شهرين، أنا صمتهن الشهرين. لو كان من أيام القضاء فالواجب عليه 10
أطعام،
قلت أنا أكون أختار الأطعام، أنا اشتباه صار بالمثال، أنا الاحتياط الثاني، طريقة الاحتياط الثاني، أنا أجي أختار أطعام 10 مساكين وأطعام 60 مسكين من الطرف الثاني، أختارهم أجمع بيناتهم. أجمع بيناتهم شلون؟ أقول أكو هنا أنا متيقن. المتيقن شنو؟ أنه إذا أطعمت 60 راح تفرغ ذمتي جزما، لأن ذلك اليوم إن كان هو من أيام شهر رمضان فالمطلوب مني إطعام 60 وأنا أطعمت 60، وإذا كان من أيام القضاء مطلوب من عندي إطعام 10 مو 60، وأنا أطعمت 60 فأتيت بالواجب وزيادة، لأن 60 مشتملة على الواجب، وهذه الزيادة لا تضر في مقام الامتثال، فيكفيني أن أطعم 60 مسكينا. واضح؟ إذن طريقة الاحتياط لها وجهين، لو أجي أطعم 10 وأختار عتق، لو أطعم 10 وأختار صوم شهرين متتابعين، لو طريقة الثانية
60.
أن أطعم 60 فأتيقن بفراغ ذمتي، وهذا اللي ذكره سماحة السيد. لذا يقول: وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة. واضح، بينا وجه، لا قبل الزوال إن كان من أيام شهر رمضان عليه كفارة، وإذا كان ذلك يوم قضائي ما عليه كفارة، فراح يشك في أصل وجوب الكفارة، يتمسك بالبراءة لنفي الكفارة. إنما الكلام إذا بعد الزوال، وإن كان قد أفطر بعد الزوال فهنا جزما عليه كفارة، لكن مقدار الكفارة مردد. يقول لكن يد يكفر، يقول لابد أن يكفر سماع السيد ب60، 10 ما يكفي، لكن ما ذكر السيد اليزني، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفر بإطعام 60 مسكينا ولا يكفيه إطعام 10 مساكين على الأحوط لزوما. مسألة 1021 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.